بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 20 و100 دال على 67 و803 آلاف، وهو الشريط الثامن من شرح العقيدة الطحاوية.
الصحيح إن الصفات في هذا الاعتبار عين الموصوف وليست غير الموصوف، لأن الله سبحانه وتعالى بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد، حيث إن الصفات لا تنفصل عن الموصوف، وإذا كانت لا تنفصل عن الموصوف وفي الخارج فأنها عين الموصوف، ولكن في الذهن لها مفهوم وللموصوف مفهوم. فإذا قلت مثلا أعوذ بالله، فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. من استعاذ بالله استعاذ بالله وبصفاته، لأنه استعاذ بالموصوف بصفات الكمال التي لا تنفصل عنه. وإذا قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله، العزة صفة من صفات الله، إذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولا أعوذ بغير الله، لأن صفة الله التي هي العزة صفة لا تنفصل عن ذات الله. إذا عذت بصفة من صفات الله قد عذت بالله ولم تعذ بغير الله. فذلك لو أقسمت بصفة من صفات الله إنما أقسمت بصفة من صفات الرب تعالى التي لا تنفصل عنه، فأنك أقسمت بالله. من أقسم بكلام الله وبعزة الله وبقدرة الله قد أقسم بالله. من أقسم بالقرآن فقد أقسم بالله تعالى، أي بصفة من صفات الله. لكن هناك فرق بين أن تقسم بالقرآن وبين أن تقسم بالمصحف. المصحف مشتمل على كلام الله وعلى أشياء مخلوقة، الورق والمداد والجلد هذه أشياء مخلوقة، ولكن المكتوب كلام الله. الإقسام بكلام الله إقسام بصفة من صفات الله، الاستعاذة بصفة من صفات الله استعاذة بالله. إنما بالنسبة للقرآن والمصحف يجب أن نفرق بين الإقسام بالقرآن وبين الإقسام بالمصحف. وهذا المعنى يفهم من لفظ ذات، فإن ذات في أصل معناها في اللغة لا تستعمل إلا مضافة، لا يقال ذات إلا بإضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا معناه صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة من حيث اللغة. فعلم من هذا أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه لا لغة ولا شرعا، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات، الذهن حر له أن يفرض ما يشاء، ليس عليه حجر، ولكن ليس لك أن تثبت في الخارج ذاتا بلا صفات أو صفات قائمة هكذا في الهواء بدون موصوف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه رقية عظيمة، يجب أن نفهم فكرة هذه الرقية زيادة على ما نحن فيه. الشاهد أعوذ بعزة الله، الاستعاذة بعزة الله. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد في نفسه ألما، في جسده ألما منذ أن أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دع يدك على محل الألم، تقول بسم الله 3 مرات، ثم قل أعوذ بعزة الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أهادر 7 مرات. هذه رقية نافعة نبوية بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح في صحيح مسلم وفي بعض وعند بعض أهل السنن وعند أحمد. رقية مجربة، وإن كنا لسنا بحاجة إلى التجربة، إذا صدقنا وآمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي استعمالها على ما جاءت، وألا نخرج بها عن وضعها بالكتابات وبالنفث. خصوصا في هذه الرقية لم يرد شيء من ذلك، مجرد أن تضع يدك على محل الألم وتقول بسم الله 3 مرات ثم تتعوذ بهذا التعوذ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أي من الألم والوجع، وأحاذر أي أخاف. يكفي هذا إذا كان الإنسان فرع ذلك بعزيمة صادقة يحصل له المطلوب إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على هذا التعوذ، أن من تعوذ بهذا التعوذ في الصباح لا يصيبه شيء إلى المساء، وإذا تعوذ في المساء بهذا التعوذ لا يصيبه شيء إلى الصباح. ينبغي الإيمان بذلك والعمل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. ثبت هذا في موضعين: الموضع الأول في القنوت، في قنوت الوتر في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الموضع الثاني في السجود، وما في حديث عائشة لما فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من على الفراش فخرجت تبحث عنه، ربما دخلها ما يدخل النساء في مثل هذه الحالة، فأنها ظنت ربما ذهب إلى ضرتها، ولكن دخلت المسجد والدنيا مظلمة، ليست كما ترون الآن مضيء الدنيا ليل نهار بالكهرباء، ولكن البيت مظلم، البيت هو محل القبر، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فخرجت إلى المسجد إلى الروضة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وقد نصب قدمي هكذا في السجود وهي تلتمس، حتى وضعت يدها على قدميه صلى الله عليه وسلم، فرجعت تعاتب نفسها وهو في واد وهي في واد آخر. هذا شأن النساء ولو كانت عائشة رضي الله عنها. الشاهد هذا الدعاء يستعمل في السجود ويستعمل في قنوت الوتر. وأمن عظيم إيه نعم سمح بمعنى أسمع، إن المصلي أو الداعي عندما يدعو في السجود أو في الصلاة ربما يسمع غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد سوى في ذلك الوقت إلا عائشة دخلت تطلبه، ولكن سمعت وهو يقول هذا الدعاء، هذا محل تأسفها ورجوعها إلى بيتها. إذا لا بأس أن يرفع الإنسان صوته أحيانا بالدعاء والقراءة حتى يسمع من بجواره، وخصوصا إذا كان ليس هناك تشويش على غيره. وقال: ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. وهذا قطعة من دعاء طويل: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. كذلك الدعاء الأخير هذا الحديث الذي وردت فيه هذه الدعوة ليس بذاك، بل فيه مقال، قيل إنه مرسل وقيل فيه إنسان مدلس. على كل فيما عدا هذا من الأدعية والتعوذات الصحيحة السريعة فيها الغنية لإثبات ما نريد، وهو التعوذ بصفة من صفات الله تعالى.
وكذلك قولهم: الاسم عين مسمى أو غيره. وقال: ما خلق كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فاسمها هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره فيما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولم له حتى خلق لنفسه الأسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعه فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
البحث الثاني في الاسم، كما استعملوا الألفاظ مجملة بالنسبة للصفات هل هي عين الذات أو غير الذات، كذلك قد تأتي ألفاظ فيها إجمال بالنسبة للاسم. قولهم الاسم عين المسمى، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ اتفقنا من أول الدرس مثل هذا السؤال لا يجاب عليه لا بنعم ولا بلا، لا يقال الاسم عين المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى إلا بعد الاستفسار والاستفهام. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، هذا البحث الذي نحن بصدده يقص طلاب العلم الدارسين لكتب العقيدة. أما بالنسبة للعام يكفيه أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات الحسنى بس، بحيث لا ينكر إذا سمع صفة من صفات الله أو اسما من أسماء الله تعالى. أما القول في هل هو غيره أو ليس إياه، هذا البحث للطلاب المتخصصين الذين يدرسون هذه العقيدة ويعرفون شبه أهل البدع، لأن معرفة مثل هذا الباب بالتفصيل وبالأدلة وبالشبه والقدرة على رد الشبه فرض كفاية. لا بد أن يوجد بين المسلمين من يجيدون هذه البحوث. أما بالنسبة للعوام كما قلنا يكفي المعرفة الإجمالية في أسماء الله تعالى وصفاته، وليس عليهم الخوض في مثل هذا البحث. إذا قال القائل من أهل الكلام الذين يستعملون الألفاظ المجملة هل اسم الله غير الله أو اسم الله هو الله، قلنا هذا لفظ مجمل، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أي على المسمى تارة أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الله، ما المراد هنا بلفظ الجلالة؟ المسمى لجد، المسمى لجد، الله فوق عرشه، المراد المسمى للاسم، الرحمن على العرش استوى، المراد بالرحمن الذات، المسمى للاسم. وإذا قال سمع الله لمن حمده المراد المسمى أي الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فهذا المراد منه المسمى نفسه، هذا شأن واضح حتى غير الدارس يتمسك. وإذا قلت الله اسم عربي ماذا تعني اللفظ هذا؟ ألف لام مشددة هاء لفظ الجلالة تعني هذا. إذا قلت الله اسم عربي، الله اسم مغرب، الرحمن اسم عربي مغرب، الرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، إنما تريد هذه الألفاظ لا تريد المسمى. فاسمها هنا في مثل هذه العبارات المراد هو المراد لا المسمى، فالاسم ها هنا في مثل هذه الأمثلة التي تقدم ذكرها هو المراد لا المسمى. وأنت تقول الرحمن من أسماء الله، الرحمن إذا تعني به هذا الاسم من أسماء الله، أريد به الزاد. المراد المثال الأول للاسم المضاف إليه اللي هو لفظ الدلالة. فإن أريد بالمغايرة ولا يقال غيره بما في لفظ الغير من الإجمال، لا يطلق لفظ الغير لا نفيا ولا إثباتا لما في ذلك من الإجمال. إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى هذا حق لا إشكال في ذلك، وإن أريد أن الله سبحانه كان معنى المغايرة كان الله ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه من أسماء من صنعه فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. قال ما يشتمل هذا اللفظ لفظ الغير على هذا المعنى الباطل وعلى المعنى الصحيح لا ينبغي استعماله من عند نفسك بهذا الإجمال، ولا أن تسأل الناس بهذا الأسلوب، لأن في ذلك تضليل الناس ويكتبك المسؤول إذا سألت، وإن سئلت أنت يجب أن تجيب بهذا التفسير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال الاحتساب قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة من الجهمية ومن ناقضه من الشيعة، فإنه قال إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلي بن سلاف
الشيخ رحمه الله تعالى أي سابق النفس أشار بقوله ما زالت صفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، أشار بهذا إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا أي هذه الطوائف المتبعة قالت إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، أي في عقيدة أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والروافض كان الفعل مجتمعا على الله، والله غير قادر على أي فعل وعلى الكلام، وبعد ذلك تحول من الامتناع إلى الجواز. وقوله لكونه صار الفعل الذي يبدو الله أعلم الكون هذا صوابه لأنه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، المتصور لا معنى لها يكتب لعل الصواب لأنه الضمير ضمير الشعر، لأنه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، يعني عندهم عند المعتزلة والجهمية ومن سيعبد إن الفعل كان ممتنعا على الله، والله غير قادر على الفعل، وكان الكلام ممتنعا عليه، وهو سبحانه غير قادر على التكلم، وأنه انطلق من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذه هي النقطة التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية وتيمية بن القيم وغيرهما من علماء السنة، ناقشوا في هذه النقطة أهل الكلام ليثبتوا أن الفعل كان ممكنا دائما وأبدا، وأن الله سبحانه وتعالى فعال بما يريد، يفعل بإرادة، إن شاء فعل وإن شاء امتكن الفعل. كذلك الكلام في أصله صفة فعلية، الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يكن الكلام ممتنعا على الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات، وكذلك الفعل لم يكن ممتنعا عليه في لحظة من اللحظات، وفي حال فعله من الإيجاد والإدام والخلق والإماتة وغير ذلك يقال إنه فعال بالفعل، وفي حال الإمساك عن الفعل لحكمته على أمة لأنها صفة فعل تتعلق بالمشيئة يقال إنه فاعل بالقوة. كذلك الكلام يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وفي حال تكلمه هو سبحانه وتعالى متكلم بالفعل، وفي حال الإمساك عن الكلام بحكمة يعلمها هو متكلم بالقوة، إذا دائما فهو موصوف بالتكلم وبالفعل، لم يكن في لحظة من اللحظات معطلا عن الفعل، وهو فعال بما يريد. الفعل يتكرر كما يدل كما تدل صيغة فعال، أفعال الله تعالى كثيرة ومتكررة من وقت لآخر، ولا يلزم من قوله تعالى فعال بما يريد أن الفعل مستمر عادي، بدليل أنه فعال بما يريد وإن يفعل بإرادة، في حال إرادة فعل شيء وإيجاد شيء فعل وأوجد، وإذا أراد أن يمسك عن الفعل أمسك. كذلك الكلام هذه هي النقطة التي خفيت على كثير من الناس، وإذا قيل دواب الحوادث في الماضي أي دواب إمكان الحوادث، دوام الإمكان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الدوام من حيث الإمكان مستمر في الماضي بلا نهاية، ما من وقت يمر إلا والإمكان قائم فيه، لكن هل هناك حادث ومخلوق لا أول له؟ لا، في إجماع ما من مخلوق إلا أنه حادث محدث مخلوق بعد أن لم يكن، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله وليس معه شيء، وليس غيره، وليس قبله شيء، وليس غيره شيء، بمعنى الله هو المتفرد بالأولية التي لا نهاية لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول وليس فليس قبلك شيء، وليس هناك مخلوق مقارن لله سبحانه وتعالى في وجوده يكون قديما إلى مدافع رب سبحانه وتعالى. بل الذي عليه أتباع الرسل كما سيأتي من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن كل ما سوى الله مخلوق محدث بعد أن لم يكن. هذه القاعدة التي عليها جمهور المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا الفلاسفة القائمين بقدم العالم. قال الشيخ: أراد الرد على الجهمية في هذا، وأراد الرد أيضا على ابن كلاب، ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عنده فلا يبذل تحت المشيئة والقدرة، فهو شيء واحد لازم لذاته. الذي ينبغي أن نفهم هنا الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية والمعتزلة في هذا النص. اتفقوا بالنسبة للفعل على أن الفعل كان ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. هذا الذي عليه المعتزلة والجهمية والأشعرية والكلابية جميعا. إذا ما الفرق بين الأشعرية والكلابية ومن قبلهم من المعتزلة والجهمية؟ الفرق ما هو في صفة الكلام؟ الكلام عند الجهمية والمعتزلة خلق من خلق الله كسائر الأفعال، لذلك قالوا في الكلام ما قالوا في الفعل. فإن الكلام بمعنى إذا قالوا الله متكلم عند المعتزلة والجهمية أي خالق للكلام، ليس معنى ذلك أنه يتلفظ أو ينطق، لا، بل يخلق الكلام عندهم. الكلام من جنس مخلوقات الله تعالى عند هؤلاء، لذلك قالوا في الكلام ما قالوا في الأفعال. لكن الأشعرية والكلابية الكلام عندهم لا يدخل تحت المشيئة ولا يقال فيه التسلسل، لأن الكلام عندهم شيء واحد معنى من المعاني قائم بذات الله تعالى، ليس بحرف ولا صوت، بل هو حديث نفسي. هذا هو الفرق بين الفريقين. لذلك أشار الشيخ إلى الرد على الأولين وإلى الرد على الأشعرية والكلابية، لأنهم اختلفوا بالنسبة لصفة الكلام بعد أن اتفقوا جميعا بالنسبة للفعل. فالأشعرية ينبغي دائما إذا وصلنا عند الأشعرية أن نقف عندها ونوضح عقيدتها للناس نظرا لأن كتب الأشاعرة منتشرة من اليوم في أيدي طلاب العلم وفي المكتبات. الأشعرية موقفهم من الكلام موقف مضطرب، قد يوهم الإنسان السني الذي ليس له خلفية في ظاهرية علم الكلام، قد يوهم بأن الأشعرية مع أهل السنة والجماعة بالنسبة لصفة الكلام. فالقرآن يطلقون عليه أنه كلام الله، فقد يصدقهم السني فيقول صحيح إنه كلام الله، لكن يقولون هو كلام الله مجازا لا حقيقة. وكلام الله الحقيقي عند الأشاعرة قرأتم في كتبهم هو الكلام النفسي الذي ليس له حرف ولا صوت. والكلام اللفظي الذي له حرف وصوت يقرأ ويسمع ويكتب، هذا الكلام عندهم، ويدرك عليه أنه كلام الله مجازا، ولكن ليس بكلام الله حقيقة، بل إنه جاز على كلام الله النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت أو عبارة عنه، إما جاز عليه وإما عبارة عنه وترجمة عنه. وأما قوله هو كلام الله عنده مستحيل أن يكون لكلام الله حرف وصوت، لهذا خالفوا أهل السنة والجماعة، بل خالفوا كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول أثبت أن حروف القرآن من كلام الله، عندما بين فضل قراءة القرآن أن من قرأ كلام الله القرآن له بكل حرف عشر حسنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه المشركون وغير المشركين، وهذا القرآن الذي نكتبه ونحفظه الذي بين دفتين، هذا الكلام كلام الله بإجماع السلف وبما نطق به الكتاب والسنة. وعند الأشاعرة ليس بكلام الله ولكنه دال على كلام الله، أو عبارة عن كلام الله، أو ترجمة عن كلام الله. من الذي عبر عما في نفس الله إذا كان الكلام في النفس؟ قالوا إما محمد صلى الله عليه وسلم أو جبرائيل. جعلوا هذا الكلام كلام مخلوق، وهذا إن لم يعد للقائل بهذا يؤدي إلى الكفر والردة، لأن في ذلك تكذيب لكلام الله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، ومخالفة للدليل العقل الصريح والفطرة السليمة. إلا أن المسألة قد يكون فيها لبعض صغار طلبة العلم من المنتسبين إلى الأشعرية قد يكون لهم حلم، لأنه منذ طفولتهم درسوا هذه الكتب ولم يعلموا أن هناك حقا آخر غير هذا الحق. وقد أطلقت الأشعرية على طريقة طريقة أهل السنة والجماعة، ونشأ على هذا الوهم كثير من شباب المسلمين معتقدين أنهم هم أهل السنة والجماعة وحده. ليس هناك من يسمى أهل السنة والجماعة غير الأشاعرة. من تربى في هذه البيئة وظن أنه على الحق واعتقد ما اعتقد، الذي أرجو أن يكون معذورا، وإلا لو لم يعذر فهذا الكلام خطير على عقيدة المسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث منصنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، أي من حيث الإمكان. أما من حيث الوجود أن كل حادث له مبدأ، من حيث الوجود والوقوع هذا محل إجماع عند جميع أتباع الوجود. لكن النقطة كما قلنا، هل الحوادث إمكان الحوادث في الماضي ممتنع أو غير ممتنع؟ عند الجهمية الإمكان أكبر ممتنع، وعند أهل السنة والجماعة الإمكان غير ممتنع بل جائز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يوما ما وفي لحظة من اللحظات لم يكن معطلا عن الفعل، أي لم يكن عاجزا عن الفعل، أي لم يكن الفعل ممتنعا عليه، بل جائز إذا شاء فعل وإذا شاء انتفع عن الفعل. فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك عنده، لأن القدرة على الممتنع ممتنع. هذه الشبهة التي تعلقوا بها ومنعوا بها تسلسل الحوادث في الماضي جملة من حيث الإمكان يجب أن تسجل في كل لحظة. بالمناسبة، لئلا يوهم الكلام أن تسلسل الحوادث في الماضي من حيث الوقوع، من حيث الوقوع لم يكن أحد من أهل العلم إلا الفلاسفة القائلين بقدم العالم الأفلاك والعقل والنفس عندهم. وهذا الكلام صفح شيخ الإسلام في كتابه من هذا السنة في صفحة 81 من المجلد الأول، أن هذا الكلام باطل. لكن عندك قال العلم هذا الكلام، والمتهمون لشيخ الإسلام لأنه يقول بقدم العالم أو بتسلسل الحوادث في الماضي من حيث الوقوع هم أهل البيت، إما إنسان اتهمه هذا الاتهام لقصر في فهمه لم يفهم ما قاله جبريل او لسوء قصده كما هو الوارد عند كتبه الذين قالوا انه يكون بقدم العالم وهو يصرح في كتابه الكبير من هذه السنه بالسقط المذكور 81 من المجلد الاول يصرح بان القائلين بانها تسبب الحوادث في الماضي أو بأن قدم بعد الحوادث قديمة وأن العالم قديم كالنفس والعقل والأخلاق إن هذا الكلام باطل بصريح الأدب هذا بعبارة هذه العبارة أو بعبارة الكشف وهذا صرح شيخ الإسلام بن فلان هذا الكلام ولا يجوز لأحد بعد هذا أن يتهمه لوجود بعض العبارات الموهمة لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما صرح به في كتابه من كتابات وفي حديثه وفي كلامه وإن وجد في كلامه أحيانا لأثناء الاستقرار والتكرار ما يوهم هذا المعنى لكن صار أن يرد هذا الكلام غير صريح الذي فيه الإجماع إلى كلامه الصريح كما يرد المتشابه إلى ما هو أقرب المحكم كذلك كلام أهل العلم وخصوصا من عرفوا بسلامة العقيدة والدعوة إلى العقيدة والدعوة إلى السنة والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة من عرفوا بهذه العقيدة وبهذا الموقف الكريم إن وجد في كلامه ما يدل على خلاف ذلك يجب أن يرد إلى ما هو صريح من كلامه لازم من هذا السنة في الصفحة المذكورة لنتأكد من صحة ما قلنا القدرة على الممتنع ممتنعة هذا الكلام كلام مهم الممتنعات هناك شيء ممتنع لذاته لا يجوز أن يقال إنه يجوز وجود الشريك والصاحبة والولد هذه من الممتنعات لذاتها ولا يقال بأن قدرة الله تتعلق بذلك بل قدرة الله إنما تتعلق بالممكنات هذه أشياء مستحيلة وممتنعة أما وجود الأفعال متسلسلة في الماضي مع اعتقاد بدايتها مع اعتقاد أن لكل قدرة بداية وليس بقديم إلى مدار رب سبحانه وتعالى هذا ليس بممتنع إذا الإمكان ليس للممتنع الممتنع الوجود قال الشيخ وهذا فاسد وجه فساد فإنه يدل على امتناع وجود العالم وهو حادث بالفعل لو كان ممتنعا لما حدث هذا الحدوث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن حدثا فحالتنا كلنا فلا بد أن يكون ممكنا وكل هذا الكون الذي حدث بعد أن لم يكن كان ممكنا ولو كان ممتنعا لما حدث فحدوثه يدل على إمكانه وعلى أنه غير ممتنع والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت مقدر إلا والإمكان ثابت فيه لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل في كل لحظة وفي كل ثانية ما يشاء بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى فليس لإمكان الفعل وجواز وصحته مبدأ ينتهي إليه لإمكان الفعل لا بوقوعه فليس لإمكان الفعل ولم يقل الشيخ فليس لوقوع الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه لو قال هذا لقوم ما قال قصوده ولكنه قال فليس لإمكان الفعل فرق بين الإمكان وبين الوقوع وجوازه وصحته مبدأ ينتهي فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا كلام سلم منطقيا وعقليا فيجب أنه لم يزل الرب قادرا عليه لم يزل الرب قادرا على الفعل وليس هناك ما يمنعه من الفعل لأنه على كل شيء قدير فيلزم جواز حوادثه لا نهاية لأولها خصوص الهامش، أي من حيث الإنسان لا من حيث الوقوع. هذه هي العبارات المجملة في الإجمال التي تعلق بها الخصوص. ويلزم جواز الحوادث لا نهاية لأولها من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع. نعم.
أن يروى من وافقهم نحن لا نسلم أن إنكار الحوادث لا بداية له، لكن نقول إنكار الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نبعها ويمتنع قدم نبعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم حتى أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه قال جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإنسان وقت معين، بل ما من وقت ينفعه إلا والإنسان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير ذلك الشيء. ومعلوم أن الانقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، وهو مسجل ذلك ممكن جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجسد، وهذا ممتنع في طريق الحق. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت مقدر إلا والإنسان ثالث قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمه فيما صبوا إليه أكثر مما لزمه فيما صبوا منه، فإنه يعقل قول الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما قول الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه. فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مكتوب في موضعه. فالحاصل أن نوع
هذا الكلام من حيث تسلسل الحوادث من حيث الوقوع لا يتعدى، هو كلام مكرر متداخل، والنقطة هي التي شرحناها. ومن قال من الجهمية ومن شايعني بأن الإمكان ممتنع ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان، وهذا الإمكان لا بداية له، إن قالوا هذا خالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة، وخالفوا قوله تعالى فعالوا بما يريد. أما أهل السنة والجماعة خلاصة ما ردتم على الجهمية في هذا أننا نوافق معكم في أن تسلسل الحوادث في الماضي من حيث الوقوع والوجود ممتنع عقلا وشرعا، وأما من حيث الإمكان فغير ممتنع. إذا فرقتم من جواز الإمكان إلى أنه ممتنع ثم الممتنع أصبح ممكنا، امتناع كون الممتنع يصبح ممكنا هذا هو المستحيل، لكن كون الإمكان مستمر بدون نهاية ليس في هذا ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الشيء، بل فيه ما يدل على أن الله كان فعال فعالا لما يريد. ولكن الذي فرقتم منه وقعتم فيما هو أفضع منه، وهو كونه ممكن ممتنع، وكونه ممتنع كان ممكنا بدون حدوث شيء آخر.